تسعينات اف ام، طرب ومغنى.
كلنا بنسمع عن جرائم قتل مشهورة في العالم، وأسامي سفاحين بتفضل موجودة في التاريخ. يا ترى حياتهم كانت عاملة ازاي قبل ما يبدأوا فعل الجرائم دي ويتحولوا المجرمين؟ تعالوا نتعرف عليهم ونعرف حياتهم وحكاياتهم كانت عاملة ازاي في جريمة جديدة في بلد جديدة مع تقى رفعت على تسعينات اف ام. مساء الخير على كل محبي قصص الجرائم والتشويق، معاكم تقى رفعت في جريمة جديدة في بلد جديدة على تسعينات اف ام. الجريمة اللي هنتكلم عليها دلوقتي كل ما بنفتكر اسمه بنخاف، لدرجة انهم عملوا فيلمين واخدوا جوائز اوسكار كتير بسبب قصة حياته. طبعا كلنا عارفين ان اي سفاح السبب الرئيسي في تحول حياته من شخص طبيعي عادي لمجرم قاتل بيكون سببه الرئيسي طفولته. ايت جين اتولد سنة 1906 في ويسكونسن في ولاية تكساس من الولايات المتحدة الأمريكية، ولحد النهاردة من أكتر الأماكن المشهورة هناك بيت سفاح منشار تكساس الحقيقي. إد اتربى بطريقة مشتتة، كانت مامته متدينة جدا وبابا راجل مدمن كحول، وكان لي أخ واحد كان قوي وعصبي جدا وبيحب المشاكل جدا لحد ما اتقتل، وبيقال ان اول ضحية الاد كان اخوه، بس بسبب ضعف الادلة سقطت التهمة من عليه. اد كان بيتشتت يا ترى انه يفضل ماشي على تربية مامته ولا يقلد باباه، بس هو اتربى ان معظم الستات خاينين وده اللي والدته ربته عليه. وفي 5 سنين اتقلبت حياة اد، اتوفى باباه ومامته وفضل لوحده في مزرعة العيلة، وفي نهاية البيت حوله لضريح خاص لمامته لأنه كان متعلق بيها وعاوزها تفضل معاه حتى وهي ميتة. المعروف عنه زي الأفلام ما بينت لنا أنه كان بيقتل بمنشار كهرباء، بس هو كان بينفذ عمليات القتل ببندقية عادية. يا ترى قد كان بينقي الضحايا بتاعته ازاي، وازاي كان بينفذ عمليات القتل، وإيه اللي كان بيعمله بعد ما بيقتله؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف اد كان بينفذ عمليات القتل ازاي. هستنى تليفوناتكم على 010-042-7894 او على الفيسبوك استفساراتكم على تسعينات اف ام. يا ترى إد كان بينقي الضحايا إزاي؟ كان بينقي الضحايا بدقة، بيختار البنات الأكبر منه في السن وبالأخص فتيات الليل، كان بيقتلهم الأول بالبندقية وبعدين يقطع راسهم وبعدين يقطع في الأعضاء التناسلية، وكان ليه تقاليد غريبة جدا. طبعا إحنا عارفين إن كل سفاح بيكون ليه تقاليد معينة بيحب ينفذها بعد ما بيقتل. أول حاجة كان إد بيلبس قناع من فروة راس وجلود بشرية علشان يمنع نظراته أمام فتنة النساء، مش بس بسبب مرض جلدي زي ما الأفلام ما بينت لنا، وبيلبس صدرية من الجلد معلق عليها الأعضاء التناسلية بتاعة الضحايا اللي قتلهم. إد قتل أكتر من 11 شخص وكان بيخفي أحشاء الضحايا في بيته. بدأت الشرطة أخيرا في اكتشاف الجرائم دي بعد 13 سنة، لما الشرطة وصلت المزرعة بسبب مالك متجر مفقود، بس لما دخلوا البيت الكل اتصدم. يا ترى إيه اللي حصل؟ اكتشفوا راس مالك المتجر اللي بيدوروا عليه مقطوعة ومتعلقة على لوحة خشب، وكان في بيته قاعة اتسمت قاعة الرعب مش بسبب راس المالك المتجر. الصدمة الكبيرة ليهم إن اللي جوه القاعة كلها من أجزاء أجسام بشرية. يعني إيه؟ يعني أدوات المنزلية بتاعته زي الكراسي مصنوعة من عظام بشرية، والأوعية مصنوعة من الجماجم، ولبسه من جلود الضحايا، وأكله من لحمهم. بس مش كل دول ضحايا قد ده، كان بيسرق القبور وبالأخص قبور السيدات اللي في سن والدته واللي بتشبهها. ما اعترفش بالجرائم دي، اعترف بس انه سرق 44 قبر، وكان بيقول في التحقيق انه كان بيعمل كده لرغبته لتحوله لامرأة تشبه مامته، علشان كده كان احيانا بيلبس بقايا اجساد النساء التناسلية. اتقبض عليه سنة 1958 بعد ما ثبتت المحامية بتاعته انه عنده انفصام وانه مجنون بدرجة خطيرة، ووضع في مصحة عقلية للخطرين حتى وفاته في 26 يوليو سنة 1984. توفى بسبب سرطان الكبد وفشل في الجهاز التنفسي عن عمر 77 عام. إدجين ده قصة الفيلم اللي كلنا اتفرجنا عليه اللي كان بيقتل بمنشار الكهرباء. عرفنا قصته كانت عاملة ازاي، بدأ بإيه وانتهى بإيه، والقصة بتاعته تعمل منها أفلام وكان منها فيلم اسمه The Silence of the Lambs. الفيلم ده أخد 5 جوائز أوسكار وحصل على ترتيب 65 لأفضل أفلام سينمائية أمريكية على مدار 100 عام. دي كده قصة إدجين. معنا تليفون. ألو.
ألو.
أيوة.
ألو.
ألو.
مساء الخير.
مساء النور.
راديو التسعينات.
أيوة.
راديو التسعينات.
أو معاكي. ممكن توط. أوكي. ممكن توط. طيب معلش.
معلش فندم، حضرتك سامعاني؟
أه سامعة حضرتك.
ممكن أعمل مداخلة معلش؟
تمام. هو أنتي أوريدي على الهواء.
انا مش سامعه حضرتك.
طب انت سامعاني كده؟ طب هو انت ممكن توطي بس اللي عندك؟
اوكي
تمام. انت اوريدي دلوقتي على الهواء، ممكن اعرف اسمك؟
اسمي رحمه، رحمه حلمي.
اوكي
عامله ايه؟
تمام.
انا حابه جدا فكره البرنامج، بس كنت عايزه اعرف الراجل ده عمله فيه ايه في الاخر.
لا هو يعني دخل مصحه عقليه وتوفى عادي يوم 26 يوليو، ومات بمرض فشل في الجهاز التنفسي وسرطان الكبد.
I think he deserves it somehow. بس دي حاجة حلوة ولا انت ايه رأيك؟
هو يعني طب انت كنت شايفة ان هي مثلا تقفل على يعني كانت نهايته ان هو يتعدم ولا يتحط في مصحة؟
لا طبعا نهايته ان هي تقتل اكبر عدد بني ادمين ممكن ويكمل القصر بتاعه ده ويعمل فيه دورين كمان.
طيب دي ده تفكيرك يعني؟
Yeah, I guess this is the best scenario. مش انه يموت موتة حزينة قوي كده يعني، ولا انه يتحبس ولا ايه؟
تمام ماشي. بس هو برضو يعني اتحط في المصحات، اكيد انت بتبقي عارفة ان فيها اقسام، فاكيد برضو هم ما كانوش سايبينه يعني ياكل ويشرب بهدوء، اكيد كانوا بيتعاملوا معاه برضو بطريقة خاصة ليه هو بالذات يعني.
لا اي كلام اي كلام، الراجل كده انتوا احبطته و إمكانياته بقت مش عارف يتبسط.
تمام.
Anywho, thank you very much. الحلقة النهاردة جميلة جدا، وفعلا الستوري دي بالذات عملت فيلم وكانت حاجة مش طبيعية ان بني آدم بالمنظر ده يبقى عامل كل ده في بيته ومحدش اكتشفه قبل كده. بس ازاي نايس بالنسبة لي.
طب حلو جدا يا رحمة، ميرسي جدا ليك يا رحمة.
على ايه يا جميلة، thank you very much. باي باي. باي باي.
تعالوا نطلع فاصل وهنرجع تاني. هستنى تلفوناتكم على 010-427-894. دلوقتي هنتعرف على قصة حياة مصاص دماء. كلنا بنسمع عن الفامباير، بس كلنا عارفين ان دي بتكون مجرد قصص بنشوفها ونسمعها في الافلام زي تويلايت والمسلسلات زي The Vampire Diaries وليجاسيس والحاجات دي، لكن معقول في الحقيقة موجودين؟ أو ريتشارد تشيس اتعرف باسم سفاح ومصاص دماء بشرية. اتولد سنة 1950 في مدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وزي ما عارفين أكيد أول مرحلة في حياته هي اللي بتبقى موصلة لكده، وهي مرحلة الطفولة. تعالوا نشوف إيه اللي حصل في أول مرحلة في حياة الإنسان اللي بتحوله بدل ما يكون شخص طبيعي لسفاح. نبدأ بوالد ريتشارد. كان على طول بيضرب ويهين مامته وقدامه، ومامته ما كانتش بيديها أي حاجة ولا عارفة تطلع كل الغضب غير في ابنها ريتشارد، وهو برضو ما كانش بيعرف يطلع كل الغضب بسبب ضرب مامته ليه غير إنه يفرغ كل الطاقة اللي موجودة فيه بقتل الحيوانات، وطبعا نتيجة للواقع الأسري المتفكك بقى مدمن على شرب الكحول والمخدرات. واكتشف إنه كان بيعاني من ضعف جنسي، وكل ده بسبب الغضب المتخزن جوه ريتشارد. كان غير متزن عقليا، وكان عنده هلوسة وبيقول إن في حد سرق شريانه، وإنه قلبه اتوقف عن الخفقان، وإن النازيين قاموا بتسميم دمه، وعلشان يقدر يحافظ على حياته كان لازم يشرب الدم باستمرار. يا ترى الناس اتعاملت معاه ازاي وهو في الحالة دي؟ دخلوا مصحة لمدة 3 ايام، والدكاترة قالوا ان السبب الرئيسي في هلوسته هي المخدرات. ورجع بيته تاني، بس ما حبش انه يفضل عايش مع مامته، اعتقد برضو ان هي عاوزة تسممه علشان تتخلص منه. راح قعد مع اصحابه في شقة، لكن تصرفات ريتشارد خلت الجيران يطلبوا منه انه يمشي، لكن هو مرضيش، بس اصحابه هما اللي مشي وسابوه فضل عايش لوحده. تفتكروا لما قعد لوحده كان بيعمل ايه او بيسلي وقته ازاي؟ كان ريتشارد بيتسلى بصيد الطيور والارانب والقطط، يعمل ميكس من احشاء الحيوانات والخلاط، اعتقادا منه ان الوصفه اللي بيعملها دي هيمنع القلب من الانكماش. بس الموضوع ما كانش مستخبي، الجيران لاحظوا ان في اثار حيوانات منتشره حول بيته، وفي ريحه وحشه جدا طالعه من شقته. بلغوا عنه ورجع تاني المصحه، مش بس علشان اثار الحيوانات اللي اكتشفوها، لا ده بسبب تصرفاته الغريبه. ريتشارد حقن نفسه بدم ارنب، والدكاتره افرجوا عنه اعتقادا منه ان هو مش بيشكل خطر عن المجتمع، بس هم اتفاجئوا بأنه كان بيصطاد الطيور وبيشرب دمهم، والمصحة خافوا فعشان كده طلعوا عليه لقب دراكولا وطلعوه، بس هو المفروض من الأول ما كانش يطلع. إيه اللي حصل لما ريتشارد طلع مرة تانية من المصحة؟ مامته قررت إنها برضو تساعده وتقف جنبه، راحت أجارت شقة ليه، وفي مرة كانت بتزوره شافته بيشرب دم القطة اللي عندهم، فمشيت وسابته بعد ما تعبت انها تعالجه وتوقفوا عن تصرفاته الغريبة. بس ريتشارد حب يجدد تصرفاته وينتقل لمرحلة اخطر بكتير في حياته، وهو انه بدل ما يشرب دم حيوانات هيشرب دم بشري، وده طبعا بعد ما كان بيقرأ مجلات متعلقة بالقتل بطريقة سادية، واتعلم طريقة تشريح جسم الانسان. ضحيته الاولى كانت في 23 يناير سنة 1978، أول حاجة عملها قتلها، وبعدين اغتصبها وفضل يشرب في دمها وأكل بعض أعضاء جسمها. بعد كده ريتشارد اعترف إن أقوى حاجة هي الدماء البشرية، وإن الأمتع إنه يشوفهم ويستمتع وهو بيشرب وبيأكل منهم. فضل ينفذ وعمل سلسلة التاريخ كله بيتكلم عليه. الشرطة لاحظت إن الجرائم اللي بتحصل دي بتكون بنفس الطريقة، فده معناه إن المجرم واحد. وبعد فترة من البحث والتحقيق بجمع الأدلة اللي كانت بتتوجه على ريتشارد، اقتحموا منزله، ولما فتشوا بيته الكل اتصدم من المناظر الموجودة فيه، من روائح دم وبقايا حيوانات وأجسام بشرية. تم اعتقاله أخيرا، وبالرغم أن المحامين اللي بيدافعوا عنه كانوا بيحاولوا يثبتوا أنه عنده عدم اتزان عقلي وأنه يتحط في مصحة عقلية، إلى أن القاضي كان ليه رأي تاني، اتحكم عليه بالإعدام في غرفة الغاز في 26 ديسمبر سنة 1980. بس حصل حاجة، تم العثور على ريتشارد منتحرا بجرعة زيادة من الحبوب الموجودة في زنزانته، وده قبل ما يتنفس فيه حكم الإعدام عليه بأيام بسيطة. وبكده انتهت حياة ريتشارد تشيس مصاص الدماء. يعني ريتشارد بدل ما كان حد فيجيتيريان زي ما كلنا ما بنتفرج على مسلسلات والأفلام فامباير، قرر ان هو ما يبقى فيجيتيريان وقرر يبقى حد وحش يعني يشرب دم عادي جدا. تعالوا نطلع فاصل. هستنى تليفوناتكم على 01427894 وارجع تاني.
Gatti Lamborghini, pile rang di, mainu kendi ye chillave slowly. A pehle girte, a jada mod di, a mainu lagni ye the one and only. Aye aye, bichare munde ya di dilla di to kaatil, bakhade mainu kevi jaavengi tu faster. Sab di to gas ni mile a bit harder, yo. I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I'm up in the fire. I'm disappear just like Harry Houdini, even in my lyrically so insane now. So I'm a majestic diamond in the agenda. Sanu na kisi di bhi cheez di problem. Kahin ne lo, they see me as a problem. Samajh na aave mainu ki the problem. I give them a cure with a fresh new album. I'm a rider, provider. Bring the heat, girl. I'ma bring the fire. And my name keeps going worldwide. Can't stop it. Hitting in your body, I feel straight to the pin. This is the way I like to work things. Never gonna stop while I'm hard working. I am in the zone where you can't stop it. Hitting in your body, I feel straight to the pin. So move out the way. I am a rider, provider. Bring the heat, girl. I will bring the fire.
المرة دي هتكلم معاكم عن قضيتين ممكن يكون عدى على قضية فيهم قرن، بس القضيتين دولة لحد دلوقتي محدش عارف مين القاتل. القضية اتقفلت علشان ما عرفوش مين القاتل بالظبط في القضية. القضيتين دولة هزوا البلد نفسها، ولحد دلوقتي في البلاد بتاعتهم كل ما بتيجي أسميهم الناس كلها بتخاف وبتترب. زي عندنا هنا في مصر لما بنسمع عن رايا وسكينة أو عن أي سفاح إحنا بنبقى عارفينه. قضية زهرة الأدالية السوداء. في 15 يناير سنة 1974 تم العثور على جثة امرأة كل مفاصل جسمها متقطعة في أرض مهجورة في منطقة لمارك بارك في لوس أنجلوس، واللي شدت بشاعة شكل الجثة اعتقدت صاحبة اكتشاف الجثة انها تمثال عرض ملابس مفككة، لان الجثة كانت خالية خالص من الدم، كأن بالظبط حد غسلها بعد ما اتقتلت. وكان على وشها جرح غويط بيمتد من بقها لحد الودنين يمين وشمال. جت الشرطة وحطوا الأطراف السفلية والعلوية على بعد 30 سنتيمتر عن بعضها، وحطوا الإيدين فوق الراس وبعدين رجلين الجثة عن بعضها، وجمعوا الأمعاء وحطوا تحت رجليها. والشرطة رسمت الجثة بالظبط على أساس تحاول تعرف مين ملامح الجثة دي. تعرفت عليها وطلع إن هي شابة عندها 22 سنة واسمها إليزابيث شورت، وكانت ممثلة اشتهرت باسم الأضالية السودة، وكانت بتعرف واحد عميل مبيعات محل متزوج. وبعد 6 أيام من اكتشاف الجثة في 21 يناير، تلقى رئيس تحرير جريدة لوس أنجلوس إكزامينر اتصال مجهول الهوية، قال إن عنده مجموعة من ذكريات تخص إليزابيث، وبعدين قفل. وفي 24 يناير حد من اللي شغالين في خدمة البريد في الولايات المتحدة حصل على ظرف بريدي غريب في عناوين جرايد أخرى في لوس أنجلوس، ولما فتح الظرف لقى شهادة ميلاد الضحية وصورها وبعض من ممتلكاتها الشخصية. وفي 26 يناير وصلت رسالة تانية مكتوب فيها: إليكم الحقيقة، هسلم نفسي يوم الأربع اللي هو بتاريخ 29 يناير الساعة 10 صباحا. وتقال في الرسالة: لقد نلت من استهزائي برجال الشرطة منتقم الأدلية السودة. الشرطة استنت أن يظهر صاحب الرسالة في المعاد المحدد لي، لكن هو ما جاش. من الواضح أنه كان يهزر معهم. بعد رسالة تانية في نفس اليوم اللي مفروض كان هيسلم فيه، قال: غيرت رأيي وكان قتل الأدلية السودة مبرر. وعد السنين والشرطة بتستجوب عدد كبير من المشتبه فيهم في قتل إليزابيث شورت، ولحد النهاردة لم يتم الكشف عن مين القاتل، وتبقى قضيتها واحدة من أكتر القضايا الغامضة في تاريخ الجرائم في الولايات المتحدة الأمريكية. في قصة تانية، قضية تانية، الصبي داخل الصندوق. سنة 1957 وبالأخص يوم 23 فبراير كان في مواطن أمريكي بيشوف أفخاخ الفئران اللي بيحطها في الغابة برا بلدة فوكس في ولاية فيلادلفيا في الولايات المتحدة. فجأة لقى صندوق فتحه، لقى جثة طفل صغير، مع العلم إن في الوقت ده كان ممنوع إن يكون في أفخاخ للإمساك بالفئران، بس قرر إنه ما يبلغش الشرطة علشان ما يقعش في ورطة. وبعد يومين كان في طالب في أحد الجامعات اللي هناك اسمه فريدريك بيتجسس على بنات في ثانوي وسمعهم وهم بيقولوا ان واحد زميلهم اسمه غود لقى جثة في الغابة لطفل صغير. اتردد فريدريك انه يبلغ الشرطة عن اللي سمعه، لان كده بيخترق القانون بتجسسه على البنات. لكن بعد يوم بس من التفكير اتصل بالشرطة وبلغ عن جثة طفل الموجودة في الغابة. الشرطة راحت لمكان الجريمة واتضح ان هي فعلا لطفل صغير في الصندوق. بعد 50 سنة من العثور على الجثة حصل تطور في القضية، لأن هم كل ده ما كانوش عارفين مين الطفل ومين مين الجثة أو اسمه أو أي حاجة، ولا حد بلغ عن إن في طفل مفقود ولا في أي حاجة. بعد 50 سنة اتفتحت القضية تاني، وحصل في سنة 2002 اتصلت دكتورة نفسية وقالت إن في مريضة عندها كانت بتقول إن هي اشتروا طفل صغير واستغلوا الأغراض جنسية، ومامتها ضربته وقعدت تضرب فيه لحد ما مات. في الآخر لفته في قماشة وحطوه في صندوق وحطوه في الغابة. ولحد دلوقتي بعد ما اتفتحت في 2002 محدش عارف يوصل لماري تاني، وبقت طفل أمريكا المجهول قضية من أتقل القواضي، لأن هي تخص طفل محدش حتى عارف أي هواية ليه. بكده تقدروا تخشوا على أي حاجة في السوشيال ميديا، تصور قضية الصبي داخل الصندوق أو الأضالية السودة أو إيد جين أو ريتشارد تشيس، هتلاقوا صورهم على الحقيقة وهم في قاعة المحكمة أو هم مقبوضين عليهم وأشكالهم الحقيقية كانت عاملة إزاي. خلصت الحلقة، كان معكم تقارفعت، جريمة جديدة بلد جديدة على 99 FM. Thank you.